الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرواية الأولى متفق عليها، وأما الأخرى فرواها الإمام مسلم مسندا وعلقها الإمام البخاري في صحيحه. قال: باب القضاء. وأصل القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، إحكام الشيء والفراغ منه. ومن ذلك قول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات، أي أحكمهن وفرغ منهن. فالقضاء هو إحكام الشيء والفراغ منه. والقضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به والفصل في الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به والفصل في الخصومات. فهذا هو القضاء، وهذا هو عمل القضاة، يبينون الحكم الشرعي في المسألة ويلزمون بها ويفصلون في الخصومات. والقضاء أمره خطير، ولهذا ابتعد عنه كثير من أهل العلم والفضل. فمنهم من فر من بلده حين طلب للقضاء، ومنهم من اختبأ حين طلب للقضاء، ومنهم من تظاهر بالجنون، ومنهم من تظاهر بالفسق حتى لا يعين في القضاء، ومنهم من دعا على نفسه بالموت خوفا من الفتنة فاستجيب له في ذلك، وأخبر العلماء في ذلك كثيرة. وكان بعض من مضى من السلف كأبي قلابة رحمة الله عليه يقول: مثل العالم إذا تولى القضاء كمثل من وقع في البحر، فكم جهده أن يسبح، أي مهما أراد أن ينجو مآله إلى الغرق. فهكذا القضاء، مهما أراد الشخص أن ينجو من الهلاك فيه فكم يبقى يجاهد نفسه فيخشى عليه من الهلاك. وجاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. قال: ورجل علم الحق وجار في الحكم فهو في الدار، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار. فواحد حكم له النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاة، وحكم على قاضيين بالنار. وجاء في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا يدل على شدة هلاكه، فإن من ذبح بالسكين كان ذلك من أسباب إراحته، وإذا ذبح بغير سكين فهذا من أسباب تعذيبه، كأن يقتل بالخنق أو بالحرق أو بالغرق، كأن يخنق خنقا أو يغرق أو يحرق بالنار أو يضرب مثلا ضربا حتى يموت. فهذا يدل على خطورة هلاكه وأن هلاكه شديد مؤلم، والمراد بذلك هلاك الدين، وهذا حال من تولى القضاء وحريص عليه إلا من رحم الله عز وجل، ولا خوف من الله عز وجل وتقوى الله في من يتولى القضاء ويحرص عليه قليل، والأكثر هلكوا في هذا الباب وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. وكم من مظالم يتحملها القضاة، مظالم في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء من أجل شيء تافه من الدنيا، وحالهم كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، فيأخذون المال الحرام كالرشوة ويحكمون بالباطل ويؤملون التوبة والمغفرة. وهناك من أظلم قلبه ويحكم على نفسه بأنه من أهل النار ويتمادى في ظلمه وفي غيه والعياذ بالله. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب القضاء، واستفتحه بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه، وهو من الأحاديث العظيمة، حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه أن أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، فذكر هذا الحديث، وذكر حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وذكر حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وذكر رحمة الله عليه أن أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث الثلاثة: من أحدث في أمرنا هذا، وإنما الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين. وذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمة الله عليه، وحديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. فميزان الأعمال الباطنة حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في باب القضاء، واستفتح باب القضاء به من أجل بيان أنه لا يجوز للحاكم أن يحدث شيئا من عند نفسه في أمور الشرع، فلا يحدث أحكاما من جهة نفسه، وإنما الواجب عليه أن يحكم بالشريعة، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب هو الحكم بشريعة الإسلام، فلا يحدث القاضي أحكاما من عند نفسه ولا يتابع غيره في الأحكام الباطلة، فإن قول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يدل على أنه ليس الإنسان أن يحدث شيئا من عند نفسه، وقوله من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد فيه بيان أنه ليس له أن يتابع غيره. فالحاكم لا يحدث أحكاما من عند نفسه لم تأتي بها الشريعة، وإنما يحكم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لا يتابع غيره من القضاة الذين أحدثوا أحكاما من عند أنفسهم أو ما سطر في القوانين التي فيها مخالفة لشريعة الإسلام، فلا يحدث ولا يعمل عملا يتابع فيه غيره، لا يحدث من جهة نفسه ولا يتابع غيره فيما أحدثوه. والواجب عليه أن يحكم بشريعة الإسلام، بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يدل الحديث على أن القاضي إذا حكم بحكم أحدثه أو تابع من أحدثه فإن حكمه مردود، لقول عليه الصلاة والسلام فهو رد. فإذا قضى القاضي وحكم الحاكم بخلاف الشريعة فإن حكمه مردود، ولا يقال قد حكم به الحاكم أو قضى به القاضي، فهو مردود بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله فهو رد. فذكر هذا الحديث في هذا الموضع فيه مثل هذا المعنى أو المعاني الصحيحة المناسبة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا فيه حرمة الإحداث في دين الله عز وجل، والإحداث في دين الله عز وجل من الكبائر العظام، والمحدث ما لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة. فما لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة هو الأمر المحدث، والإحداث في الدين كبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث جابر في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، ويقال أيضا وتقرأ أيضا وخير الهدى هدى محمد، وخير الهدي هدي محمد أو خير الهدى هدى محمد. والهدي بمعنى السيرة والطريقة، والهدى عكس الضلال، الهدى عكس الضلال. وهذه معاني صحيحة، وخير الهدي أو الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وهذا محل الشاهد، قال وشر الأمور، وشر الأمور محدثاتها، ويقال وشر وشر أو وشره، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي أو وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور أو وشر الأمور محدثاتها. فالبدعة هي شر الأمور، وهذا يدل على أن البدعة أشد من الزنا، وأشد من القتل، وأشد من اللواط، وأشد من شرب الخمر، فهي شر الأمور. القتل شر والبدعة أشر منه، والزنا شر، لكن البدعة أشر منه. فالبدع هي شر الأمور. وتأملوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك في جميع خطبه أو في جلها، يحذر من البدع غاية التحذير، ويكرر ذلك ويعيد ويبين للناس أن البدع هي شر الأمور. فلا يستهين العبد بالبدعة، فالبدعة خطيرة جدا، وكثير من الناس يتساهلون بها، وهي شر الأمور. ربما يبتعد الشخص عن القتل وعن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمور، ويتجه إلى البدع، يأتي بصلاة لا أصل لها، أو بذكر ليس له أصل، أو بصوم ليس له أصل، ويحدث أشياء من عند نفسه في دين الله عز وجل مما لا أصل له، ويظن أنه من العابدين وأنه من المتقربين إلى الله عز وجل. وكلما ازداد بدعة كلما ازداد بعدا، من ربه عز وجل، فإن البدع هي شر الأمور وهي خطيرة جدا. فإن الشخص لا يتوب منها فإنه يظن نفسه في خير وفي عبادة، وكيف يتوب من العبادة والخير؟ فلا يكاد يتوب المبتدع إلى الله عز وجل من بدعته، ويزين الشيطان له سوء عمله فإنه يرى أنه في قربة وفي عبادة، بعكس العاصي. العاصي يعرف أنه عاصي، وربما يتوب إلى الله عز وجل ويعاتب نفسه ويلوم نفسه ويتوب إلى ربي عز وجل. أما المبتدع فلا يكاد يتوب. فهذا الحديث الذي ذكرناه يدل على خطورة البدعة، فإنها شر الأمور. والمبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل باعتبار الواقع، وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، ولو اعتقد ذلك لكفر. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن جئت بشيء زعمت أنه من الدين، من صلاة أو صيام أو ذكر، وزعمت أن ذلك دين وقربة إلى الله عز وجل من غير حجة، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جعلت نفسك شريكا مع الله عز وجل. فإن الله يقول: أم لهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل، فإن الذي له الأمر والنهي والتشريع هو الله وحده لا شريك له. فلهذا كانت البدعة خطيرة، فإن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل، وهذا الأمر أخطر من القتل ومن السرقة ومن الزنا ومن اللواط ومن شرب الخمر، فإن هؤلاء ما جعلوا أنفسهم شركاء مع الله عز وجل. وهكذا المبتدع مكذب لله عز وجل وطاعن في رسول الله، مكذب لله، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. والمبتدع كأنه يقول: لا يا رب، لم تكمل الدين، بقت الرجبية وبقت الشعبانية وبقى كذا وكذا من الدين الذي أكملناه أو أكمله آباؤنا وأجدادنا. فهو مكذب لله عز وجل، فالله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، والمبتدع كأنه يقول: لا يا رب. وهو أيضا طاعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أخبر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين وأمره الله بذلك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالمبتدع طاعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما بلغ البلاغ المبين، بقى كذا وكذا من الدين ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بين التكذيب وبين الطعن، دائر بين التكذيب وبين الطعن. وهكذا البدعة مفرقة لجماعة المسلمين، فإن البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة. وهذا هو الواقع، أن البدع هي التي فرقت المسلمين منذ الأزمان القديمة إلى هذه الأزمان. والبدعة من أسباب استباحة الدم الحرام، وما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، فهي من أسباب استحلال الدم الحرام. اختلفت أسماءهم واجتمعوا على السيف، أي أهل البدع والأهواء. ومفاسد البدعة كثيرة، فلا يستهين العبد بالبدعة ويظن أن هذا شيء يسير، هذا ذكر، هذه صلاة، هذا صيام، ويظن أن هذا أمر هين وهو أمر خطير، فالبدع هي شر الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، وقال: من أحدث في أمرنا الذي هو الدين، وأشار إليه بهذا، فخرج بذلك الإحداث في الدنيا. لأن بعض الناس لجهله إذا أنكرت عليه البدع المحدثات وقيله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، قال: إذن السيارات بدعة، والطائرات بدعة، وكذا بدعة، وكذا بدعة من الأشياء التي حدثت وأحدثت بعد أن لم تكن، وهذا من الجهل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا المراد به الدين، وأشار إليه بقوله هذا. فالإحداث المحرم المنهي عنه الذي هو شر الأمور هو الإحداث في الدين، تحدث صلاة من عند نفسك، وصوما من عند نفسك، أو تتابع غيرك، وذكرا من عند نفسك، أو تتابع غيرك في الإحداث. فهذا هو المنكر، وهذه شر الأمور. أما أمور الدنيا فللناس أن يحدثوا ما شاءوا مما فيه منفعة، وليس في ذلك خلاف للشريعة. فإذا أحدثوا أشياء من عند أنفسهم في أمور الدنيا، في الصناعات وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وليس في ذلك مخالف للشريعة، فهذا مما يحل. أما المحرم فهو الإحداث في الدين، فإن الله عز وجل قد أكمل الدين، وليس لنا أن نعبد الله بأهوائنا، وإنما نعبد الله عز وجل بما شرع. نقف إلى هذا الموضع ونتم الكلام بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.